بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الحديث في بحث النفاس. أول ما ابتدأ المصنف الحديث في باب النفاس تعرض إلى تعريف النفاس. أقول للنفاس تعريفان: التعريف الأول في اللغة وهو بمعنى الولادة، ولعل منشأ ذلك يعود لكونه مأخوذا من النفس أو من النفس بمعنى الدم، أو لأنه مأخوذ، ولذا يقال له نفس سائلة يعني له دم سائل، أو لأنه مأخوذ من النفس بمعنى الشخص، لأن بالولادة يخرج شخص من شخص أو عن شخص آخر. هذا ما يتصور في معنى النفاس بحسب اللغة. أما معنى النفاس بحسب الاصطلاح الفقهي، فالنفاس في الاصطلاح الفقهي اسم لنفس الدم، اسم لنفس الدم وليس اسما للولادة. أكرر: النفاس في الاصطلاح الفقهي اسم لنفس الدم وليس اسما للولادة. وهذا المعنى تعريف النفاس بالدم هو الموافق لما هو المستفاد من النصوص، حيث دلت النصوص على أن الأحكام التي سوف نذكرها مترتبة على الدم وليس على الولادة. أشار المصنف حفظه الله ورعاه إلى نص من تلك النصوص، وهو عبارة عن موثقة عمار الواردة في الباب رقم 4 من أبواب النفاس، الحديث رقم 1. الباب رقم 4 من أبواب النفاس، الحديث رقم 1، مجلد 2 من وسائل الشيعة الطبعة الجديدة، صفحة 391. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي عبد الله عليه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي. اشتمال الرواية على بعض الفطحية مثل مصدق بن صدقة، مثل عمرو بن سعيد، فضلا عن عمار الصاباطي، هو الذي دعا إلى التعبير عن الرواية بالموثقة، إذ ذكرنا غير مرة أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فمتى ما وجد بين الرواة شخصا ليس إماميا يبنى حينئذ على أن الرواية ساقطة عن الحجية، يبنى على أن الرواية موثقة وليست صحيحة بعد الفراغ عن كونه ثقة. يعني عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع، فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر. لاحظوا، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجعل الدم الذي يخرج أثناء الولادة عبارة عن النفاس، أتوا يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع إلى آخرة. يستفاد منها حينئذ يستفاد من موثقة الصاباطي أن النفاس هو الدم الخارج حين الولادة وليس نفس عملية الولادة وليس الدم الخارج قبل الولادة ولا خصوص ما يخرج بعد الولادة، وإنما المقصود بالنفاس هو الدم الذي يصاحب الولادة. ولذلك عرفنا قلنا بأنه اسم لنفس الدم، لكن أي دم؟ ليس مطلق الدم الذي يخرج قبل الولادة أو الدم الذي يخرج بعد الولادة، لا، الدم الذي يكون مصاحبا للولادة. ولهذا لو رأى الدم قبل الولادة أو رأى الدم بعد الولادة لا ينطبق على هذين الدمين بأنهما دم نفاس. طبعا ما نتكلم عن الدم الذي يكون بعدما تلد، فإن لذلك أحكاما خاصة سوف تأتي. كلامنا لو رأى الدم قبل الولادة يعني قبل أن يخرج الطفل من الرحم كانت ترى دما، هل تطبق على هذا الدم الذي يخرج قبل أو بل يخرج قبل خروج الطفل من الرحم هل تطبق عليه آثار النفاس؟ صريح الرواية أنه لا تطبق عليه آثار النفاس. إذن نصل إلى نتيجة مهمة في تعريف النفاس، ليس النفاس عملية الولادة كما يعتقد البعض، لا، وليس النفاس مطلق الدم كما يعتقد البعض فيطبق عنوان النفاس على الدم الذي يكون خارجا قبل الولادة. المقصود من النفاس هو الدم الذي يكون خارجا أثناء عملية الولادة وقت خروج الجنين من بطن أمه، هذا الدم الذي يكون مصاحبا الخروج أثناء عملية الولادة هذا الذي نعبر عنه حينئذ بأنه نفاس وإلا فلا. تعرض المصنف بعد ذلك إلى واحد من الأحكام المرتبطة بالنفاس، وهو بيان حد القلة والكثرة للنفاس. فالنفاس مثله مثل بقية الموضوعات لا بد أن يكون محددا. حدد النفاس في جانب الكثرة، فهل للنفاس جانب قلة أيضا يحدد من خلاله أم لا؟ وبناء على تحديد النفاس في جانب الكثرة، ما هو مقدار الكثرة المحددة في جانب النفاس؟ أقول لم يحدد النفاس في جانب أو لم يحدد للنفاس في جانب القلة مقدار، فقالوا بأنه لا حد لأقل النفاس، بل يمكن أن يكون النفاس مقدار لحظة، أما أكثر النفاس فعشرة أيام استدل لكون النفاس أكثره عشرة أيام بأمور: الأول التمسك بروايات الاستظهار التي منها رواية يونس، وهي الواردة في الباب رقم 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 3 صفحة 383 من المجلد الثاني. الرواية منقولة في كتاب التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي قدس سره الشريف. الشيخ الطوسي يروي الرواية عن شيخه المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت دما فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، يعني رأت الدم في نفاسها أكثر من أيام حيضها. قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، يعني أيام الحيض، ثم تستظهر بعشرة أيام، تتم عشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلي. طبعا أشار في النهاية إلى شيء من حكم الاستحاضة. تقريب رواية يونس من خلال الباء الواردة في قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام، قوله تستظهر بعشرة أيام، الباء هنا بمعنى إلى، فيكون معنى قوله عليه السلام تستظهر إلى عشرة أيام، بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام، فيثبت حينئذ بأن الباء لما كانت بمعنى إلى أن أكثر حد النفاس هو عشرة أيام، ولذلك قول الإمام عليه السلام تقعد أيام قرئها يعني أيام حيضها ثم ترتب آثار دم النفاس إلى مدة عشرة أيام، من بعد العشرة غير الإمام عليه السلام الحكم ورتب حكم الاستحاضة فأعطى بيانا آخر. من خلال هذا يتضح أن أكثر حد للنفاس هو عبارة عن عشرة أيام، فيثبت المطلوب حينئذ. لكن قد يناقش في هذه الرواية من ناحيتين، أما من الناحية الأولى فلوجود أحمد في سندها، وأما من الناحية الثانية فبسبب الدلالة. أما بالنسبة للناحية الأولى وهي وجود أحمد، فالمقصود بأحمد في هذه الرواية هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. خب، أحمد بن محمد بن يحيى العطار ممن لم يرد في حقه توثيق من القدماء. نعم، أبوه محمد بن يحيى العطار من مشايخ أصحابنا الأجلاء الثقات المعتبرين، لكن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد في حقه توثيق من القدماء، وبناء على أن التوثيق إنما يكون من القدماء نجاشي أو شيخ الطائفة أو أمثالهما، فحينئذ لا يمكن البناء على اعتبار مرويات أحمد أو الروايات التي يقع في سندها، وهذا يعني سقوط الرواية عن الاعتبار. أما لو بنينا على ما هو الصحيح من الالتزام بأن توثيقات المتأخرين مقبولة، لأننا لا نجد فرقا بين توثيقات القدماء وتوثيقات المتأخرين، وذلك لأن المدار عندنا في حجية قول الرجالي إنما هو عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، فعندها سوف يختلف الأمر اختلافا تاما، ويلتزم حينئذ بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار بسبب توثيق العلامة الحلي إياه فيبنى على وثاقته. لو قيل لا مجال للاعتماد على توثيق العلامة الحلي، وذلك لأن منشأ توثيق العلامة الحلي يعود للبناء على أصالة العدالة، يعني عند الشك في وثاقة شخص من عدمه، إن كان الشخص عدلا بمعنى أنه شيعي إمامي إثنى عشري فإن ذلك يوجب الحكم بوثاقته مستندا لأصالة العدالة، فهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا كلام في كونه إماميا عدلا فيبنى على وثاقته كما أصر على ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. لو قيل بهكذا كلام قلنا طبعا استشهد سيدنا الخوئي ببعض الموارد للعلامة الحلي، قلنا بأن دعوى أن العلامة الحلي يبني في مقام التوثيق على الاستناد إلى أصالة العدالة عهدتها على مدعيها، والعلامة الحلي لا يبني على ذلك، بل يبني العلامة الحلي على غيره، وبناء عليه لا يرد إشكال سيدنا الخوئي رضي الله عنه. نعم نحن ذكرنا في بعض البحوث وبالتحديد في الفوائد الرجالية التالي بأن العلامة الحلي في بعض المواضع قد يكون منشأ توثيقه الحدس وليس الحس، يعني الاعتماد على بعض القرائن التي أوجبت عنده الاطمئنان لوثاقة الراوي، وهذا إن كان حجة عند العلامة لا يثبت الحجية عند غيره على تأمل. النتيجة أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا كلام عندنا في وثاقته، ولذا لا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية كما قد يتصور. أيضا يناقش في هذه الرواية من حيث الدلالة، وذلك قد عرفنا وذلك من خلال التالي: قد عرفنا أن دلالة رواية يونس تعتمد على الالتزام بتفسير حرف الباء الوارد في الآية في الرواية بإلى. هل أن تفسير الباء أو تفسير حرف الجر بحرف جر آخر أمر متداول معروف أم لا؟ أقول ليس متداولا ولا معروفا أن يفسر حرف الجر بحرف آخر، فتفسير حرف الباء بإلى يحتاج إلى قرينة مساعدة عليه، وإلا فلا. النتيجة لا مجال للالتزام إذن بدلالة هذه الرواية في مقام إثبات المدعى. الأمر الثاني مما يتمسك به لإثبات جانب الكثرة في النفاس ما لم نقبل الاستناد للرواية المذكورة إما لضعفها السندي أو لأي مانع آخر، فحينئذ سوف نتمسك بالشهرة الفتوائية، فإن الفتوى بين الأصحاب قائمة على أو منعقدة على أن النفاس أكثره 10 أيام. هذه الشهرة الفتوائية موجبة للبناء على اعتبار أكثر النفاس 10 أيام. هذا الأمر في مقام الاستدلال به يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى. الكبرى: الشهرة الفتوائية حجة. الصغرى: ثبتت الشهرة على أن النفاس أكثره 10 أيام فتوى، النتيجة أن أكثر النفاس 10 أيام، فبناء على هذا يترتب الأثر حينئذ. قد يشكل على هذا الدليل بأن الشهرة الفتوائية ليست حجة في نفسها، وما دامت الشهرة الفتوائية ليست حجة في نفسها لا يمكن الاستناد إليها. لماذا ليست حجة في نفسها؟ لما ذكر في الأصول بأن الشهرة الفتوائية ظن، والظن إنما يكون حجة إذا كان عليه دليل معتبر، ولا يوجد عندنا دليل معتبر يدل على حجية الشهرة الفتوائية. لو قيل بأننا نتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك، قلنا بأن مقبولة عمر بن حنظلة ناظرة للشهرة في الرواية وليست ناظرة للشهرة في الفتوى. مع كون الأمر كذلك لا دلالة حينئذ أو لا دليل عندنا على حجية الشهرة الفتوائية. يمكن أن ندفع هذا الإشكال بأن نقول صحيح بأن الشهرة تمسك بأن المقام من صغريات الدوران، دوران التمسك بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر. أكرر، الثالث من الأمور التي يستدل بها على أن أكثر النفاس ثلاثة أيام بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر، يقتصر عندها على القدر المتيقن ويكون الأكثر من موارد التمسك بالعام، وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف. بعبارة أخرى، هناك عام يدل على وجوب الصلاة، يدل على وجوب الصوم على كل مكلف، مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يستفاد من هذه الآية وجوب الصلاة على كل مكلف بما في ذلك المرأة، سواء كانت المرأة نفساء أم لم تكن. أيضا قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يستفاد من ذلك أن الصوم واجب على كل أحد بما في ذلك المرأة ولو كانت المرأة نفساء. فإذا هذا عام يدل على وجوب الصيام على كل أحد، المرأة النفساء أو المرأة غير النفساء. الصلاة واجبة على المرأة النفساء وغير النفساء، هذا نسميه عام يدل على وجوب هذه الأمور بقول المطلق صلاة وصوما. طيب، خرج من تحت هذا المورد، من تحت عموم وجوب الصلاة على كل أحد، من تحت عموم وجوب الصوم على كل أحد، خرج من تحت هذا العموم المرأة النفساء، فجاء الدليل ليدل على أن المرأة النفساء لا تجب عليها الصلاة فصار مخصصا لعموم العام. جاء الدليل ليدل على أن المرأة النفساء لا يجب عليها الصوم فصار الدليل مخصصا لعموم العام. يجي الآن الكلام، القدر المتيقن أي نفاس هو الذي يخصص عموم العام في الصلاة أم في الصوم؟ أي نفاس هو الذي يخصص؟ عندنا قدر متيقن وهو 10 أيام، عندنا قدر مشكوك وهو ما زاد على 10. يدور الأمر بين الأقل وهو 10 أيام، بين الأكثر وهو ما زاد على 10. عندنا في الأصول متى ما دار الأمر بين الأقل والأكثر نقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل ونجري البراءة عن الأكثر فلا نرتب عليه أثرا. ولذلك نقول القدر المتيقن هو 10 أيام، ما زاد على 10 أيام يكون مشمولا لعموم وجوب الصلاة لعموم وجوب الصوم، يعني لا يكون مخصصا للعموم لا في وجوب الصلاة ولا في وجوب الصوم، فيترتب الأثر ويبنى على وجوب الصوم على المرأة يبنى على وجوب الصلاة على المرأة، وإن كانت ترادما في فترة الولادة زاد على 10 أيام. هذا الوجه الثالث تام لا نقاش فيه، يثبت من خلاله أن أكثر النفاس 10 أيام. الدليل الرابع أو الأمر الرابع مما يدل على تحديد النفاس 10 أيام، الاستناد إلى أصالة عدم النفاس، الاستناد إلى أصالة عدم النفاس أو الاستناد إلى أصالة عدم ترتب أحكام النفاس، بمعنى أنه لو شك في أن الدم الخارج من المرأة دم نفاس، أم أن الدم الخارج من المرأة ليس كذلك، ليس دم نفاس؟ بني على أن الدم الخارج من المرأة ليس نفاسا، وبالتالي لا تترتب على هذا الدم الخارج أحكام النفاس، وذلك بمقتضى أصالة عدم النفاس، لأننا لو شككنا أن الدم الخارج نفاس أم لا، الأصل يقضي انتفاء عنوان النفاسية عن. إن قلت إن المرأة كانت نفساء ويشك في أن الدم الموجود الآن نفاس أم لا، فيستصحب كونه نفاسا، ومع استصحاب كونه نفاسا يثبت المطلوب حينئذ. قلت هذا الاستصحاب يسمى استصحابا في الأمور التدريجية، والمقرر في محله عدم جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية كما قرأنا في الأصول، فلا يثبت الأثار. إن قلت بأن هناك أحكاما كانت مترتبة على الدم الموجود، والآن يشك في بقاء أحكام الدم، فنستصحب بقاء أحكام الدم وهو المطلوب. قلت بأن هذا الاستصحاب غير تام. لماذا؟ لأن أحد أركان الاستصحاب وهو وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة غير متوفر في المقام، لأنه لا يحرز بقاء الموضوع الذي يترتب عليه الأحكام، وما دام كذلك لا مجرى للاستصحاب حينئذ. على أي حال، النتيجة التي نصل لها، يقول المصنف لا يخفى أن هذه الوجوه التي ذكرناها وهي أربعة يمكن المناقشة فيها أو في بعضها، لكن الإنصاف كما قلت تمامية القول الثالث أو الأمر الثالث ووجاهته. إذن النتيجة التي وصلنا لها أن أكثر النفاس عبارة عن 10 أيام وفقا للأمر الثالث الذي ذكرناه. مقابل هذا القول وهو أن أكثر النفاس 10 أيام، خالف السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه وجماعة، فقالوا بأن أكثر النفاس 18 يوما، واستند هؤلاء السيد المرتضى ومن تبعه، استند هؤلاء إلى صحيحة زرارة المذكورة في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 6، صفحة 384 من المجلد الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر، لا كلام في سند الرواية، سند الرواية من الصحيح الأعلى جدا فلا مجال للمناقشة فيه. وجود إبراهيم بن هاشم لا يمنع من اعتبار الرواية واعتمادها لما ذكرناه غير مرة من أن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى. عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك. يستفاد من صحيحة زرارة أن أكثر النفاس 18 يوما، لاحظوا، وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله. لو كان النفاس أقل من 18 يوما، يعني كان أكثر النفاس 10 أيام، أمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تهل بالحج زين بعد 10 أيام. لماذا ينتظر بها النبي إلى أن يمضي عليها 18 يوم؟ هذا كاشف عن أن المقدار المقدر ب18 يوم هو أكثر النفاس. لما انتهى أكثر النفاس أمرها النبي أن ترتب آثار العمل، مستحاضة طاهرة إلى آخرة، وذلك بسبب انتهاء أقصى مدة النفاس، وقد قدرتها الرواية ب18 يوما. المصنف أورد على هذه الرواية بأنها غير دالة على المدعى، قال بأن الرواية لا دلالة لها على أن النفاس أكثره 18 يوما. الرواية دالة على أن النفاس لا يزيد على 18 يوما، لكن هل أن أكثر النفاس 18 يوما؟ لا دلالة لها على ذلك، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى. تفصيل الكلام في صحيحة زرارة وما يرتبط بها من كلام أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.